إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس العصر في هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة لرسائل مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا رسالتين من رسائل إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين، ووقفنا على الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. فنبدأ على بركة الله تعالى، ثم نأخذ الرسائل الأخرى تباعا حسب ما هو مقرر في هذه الدورة الصيفية المباركة إن شاء الله، والقراءة مع الشيخ أبي عمر. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا شيخ اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هو شركي،
منها ما هو بدعي،
منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي، وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرؤون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أنها قربة إلى الله، كقولهم بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم يا أقطاب يا أسياد يجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله، وما لي غيركم أذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم أهل الله بحمزة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول الله. وقولهم اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية والانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، وربطكم في بيان ما هو بدعة وما هو شرك، وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء، كل ذلك كان معلوما. والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل مع غاية الحب وكمال الذل له وحده، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده، وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، عملا بهذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها، وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها، كان يستعين به أو يستغيث به في دفع شر في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالحي الحاضر بالإنسان الحي الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك. فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر ومن جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما. وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب دخول الجنة والنجاة من النار وأشبه ذلك. والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور وإخلاص العبادة لله وحده، لأن العبادة خلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في الآيات وكما في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد يعبدوه لا يشركوا به شيئا، متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية البخاري: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث في هذا المعنى كثير، وهذا التوحيد هو أصل الدين الإسلام، وهو أساس الملة ورأس الأمر، وهو أهم الفرائض، وهو الحكمة في خلق الثقلين، والحكمة في إرسال الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الأجلة على ذلك أيضا قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل الجميع كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبد من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك وفقني الله وإياك الفقه في الدين والبصيرة بحق رب العالمين أن هذه الأدعية والأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر، لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين، لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة، لأنهم يعلمون أنه سبحانه والقادر على تخليص من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في الآية الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو ينفعون بأنفسهم أو يضرون بأنفسهم، وإنما نقصد شفاعتهم من الله في ذلك.
هذه الشبهة يقولها بعض من يدعي التوحيد والإسلام ثم يقع منه الشرك، يقول إنكم جعلتمونا كالمشركين الأولين حينما طلبوا من الأنبياء والأولياء الشفاعة، ونحن نطلب من هؤلاء الشفاعة والوسيلة، لا نعتقد أنهم ينفعون بأنفسهم بل نعتقد أنهم أسباب. فالجواب عن هذه الشبهة نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن يقال له إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقربوا إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في
تقريبهم
أحسن عليك وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم ذلك بقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأبان سبحانه أن العبادة له وحده، وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا، لأن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له أمر للجميع. ومعنى الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سلف. ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله، اسم جامع لكل محبوب لله ولرسوله، فما أحبه الله فشرعه فأوجبه أو استحبه، أو أوجبه رسوله أو استحبه، فهذا هو العبادة عند الله، ولا يجوز صرف ذلك لغير الله على وجه التعبد. هذه قضية واضحة وجلية في القرآن الكريم، ويشمل هذا نوعي الدعاء، ويشمل العبادة تشمل نوعي الدعاء، دعاء الاستغاثة والطلب كقول الإنسان: اللهم اغفر لي، ربي ارزقني، ربي عافني، ربي اشفني، وكقوله، ويدخل في ذلك دعاء العبادة. ودعاء العبادة مثل الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك من الأعمال القلبية والقولية والعملية والأقوال القولية والعملية. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال عز وجل بعد ذلك: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم بقوله سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذا هو مقصد الكفار قديما وحديثا. وقد أطل الله ذلك بقوله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأوضح سبحانه كذبهم في زعمهم أن آلهة تقربهم إلى الله زلفى، وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة. وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرا باتخاذ الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذن سبحانه ولا رضا، كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء، وقالوا كما أن من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواص وزرائه، فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه. وهذا من أبطل الباطل، لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده.
الظاهر أن العبارة ليس كذا: فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه. هم يقولون هذه ليست عبادة، الصواب عند العبارة فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعباده أنبيائه وأوليائه. نعم
أحسن عليك. فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعباده أنبيائه وأوليائه، وهذا من أبطل الباطل، لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو أرحم الراحمين، لا يخشى أحدا ولا يخافه، ولأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده، وهو المتصرف فيهم كيف شاء بخلاف الملوك والزعماء، فإنهم ما يقدرون على كل شيء، فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم، كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته، فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم. أما الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع خلقه، وهو أرحم بهم من أمهاتهم، وهو الحاكم العدل، يضع الأشياء في مواضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته، فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه. ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر، وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيي ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه. وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وسبق ذكر الآيات الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده، كقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما جاء في معناها من الآيات. وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر، وإنما يرضى منهم الشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته. فقال تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وروى البخاري في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو قال من نفسه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل.
الفرق بين رواية من قلبه وبين رواية من نفسه: خالصا من قلبه يعني أن قلبه لم يشتمل إلا على الإخلاص، وأما خالصا من نفسه يعني من روحه، خرجت الكلمة حيث خلصت إلى الروح وأصبحت هي المسيطرة عليها. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله وحده، أنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن شفاعة ملك لله عز وجل، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميع الآية.
وإذا كانت الشفاعة ملكا لله تبارك وتعالى، فحينئذ هو الذي يسأل الشفاعة، فيقال له: اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، اللهم اجعل صلاتي شفيعا لي، اللهم اجعل تلاوتي شفيعا لي. لماذا هو الذي يسأل؟ لأن الشفاعة عبادة، والذي يملكها هو الله جل وعلا. فإن قال قائل: فإن الله قد أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل له أنواع من الشفاعات، نقول الله هو مالك الملك وهو أعطى الملك لفلان وفلان، فهل أنت تسأل الله الرزق ولا تسأل فلان وفلان؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يستحق أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق. أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
والكافرون هم الظالمون، إدخال ضمير هم بين المبتدأ والخبر المتعارفين دليل على التخصيص، والمعنى هنا في وجه التخصيص أي أن الظلم عند الإطلاق والظلم المطلق والظلم الكامل إنما هو منطبق على الكافر، منطبق على المشرك. طيب، قد يوجد ظلم عند غير الكافر وعند غير المشرك؟ نعم يوجد، لكن ليس مطلقه ولا كله، وإنما بعضه. نعم.
قال رحمه الله: أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية إلى آخره. والجواب أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال ثلاثا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعدات بن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه. والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية،
يعني هذه الكيفية المذكورة في هذه الكلمات فيها تنطع من جهة، وفيها غلو من جهة أخرى، وفيها إجمال من جهة ثالثة، وفيها ترك للسنة الواردة من جهة رابعة. وهنا أذكر نفسي وكل صاحب ورد أن يعلم علم اليقين أن خير الأوراد، خير الأذكار، خير الكلمات هي أوراد وأذكار وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا إذن أن نلتزم بأوراده عليه الصلاة والسلام، بأذكاره عليه الصلاة والسلام، وأن نلتزم بكلماته عليه الصلاة والسلام. لماذا نخرج عن كلامه إلى كلام فلان وفلان؟ هل فلان أوتي جوامع الكلم فسيأتي بخير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل هناك من هو أفصح لسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن لماذا نترك أوراد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره إلى ورد فلان وذكر فلان؟ تالله ما هذا إلا من إبليس، وما هذا إلا من التدليس الذي يراد من ورائه ترك السنن ونشر البدع، النقص في التوحيد أو نقضه، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: المشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه، وفي ذلك غنية عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، واللفظ البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يعني لو تأملنا هذه الرواية التي جاءت في الصحيحين فيها أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بلا غلو ولا جفاء. وكل صيغة يقصد من ورائه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقصد من ورائه الاتيان بذكر أو ورد فوالله لا يخلو من أحد أمرين، إما قصور وإما غلو، إما جفاء وإما غلو. قد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نثني عليه وأن نبين محاسنه عليه الصلاة والسلام ومحامده عليه الصلاة والسلام، فلن نأتي بكلام خير من كلام الله فيه، ولن نأتي بكلام خير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. وهنا أدعو نفسي وإخواني إلى التمسك بما جاء عن الله ورسوله في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي كلام غير الكلام المأخوذ من كلام الله ورسوله فإنه لا يشمل إلا على أحد أمرين أو هما معا، إما الجفاء وإما الغلو.
قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم.
فهذه هذا السؤال إنما وقع حتى نكون على بينة، السؤال وقع عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإلا فهم كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أنهم يقولون عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود هنا كيفية الصلاة عليه في الصلاة، كيفية الصلاة عليه في الصلاة. وكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مخصوصة بها بما ورد، بأي لفظ ورد. أما خارج الصلاة فالألفاظ الواردة كثيرة، لو قال الإنسان اللهم صل وسلم على محمد لكان كافيا، لو قال صلى الله عليه وسلم كافي، لو قال عليه الصلاة والسلام لكان كافيا، لكن الأكمل والأتم هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه، كما أنه أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ. أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة
والألكلفة
أحسن عليك. أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال، فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف، لكونها قد تفسر بمعاني باطلة، مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته، وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في هذا الباب، وفي بيان كيفية الصلاة المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه، كما قال قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق قسمان، أحدهما مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني تابع لهواه. وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما نسأل سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر أخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمعظمين لشرعه، والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء، إنه جواد كريم. وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهنا لابد أن ننتبه أن الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنسبة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين كما ذكر الشيخ، مستجيب لله ولرسوله، وعكسه تماما هو الذي لا يستجيب لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني تابع لهواه، والثالث تابع لهدي مصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإنسان العاقل ينظر أين هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو نفسي وإخواني والطالبين للحق أن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لمقارنة يسيرة بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد يرشد طالب الحق إلى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأوراد المحدثة ورد فلان وورد فلان وورد علان والله ليست بشيء أمام أوراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جمع العلماء المتبعون للسنة الأئمة المهتدون هذه الأوراد وذكروها، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، أذكار أوراد النوم، أوراد الصباح، أوراد المساء، أيا كان، فهم ذكروا هذه الأشياء وفي ذلك الغنية. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن القرآن الكريم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، نقول بلى والله يكفينا ما يتلى علينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجزى الله الشيخ على هذه النصيحة خيرا، وشكر الله له، ونسأل الله الكريم أن يجزيه خير ما جاز ناصحا من أمته، ونسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى.